إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلفضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فضل على أبناء جيلي، فكلنا في مطلع حياتنا العلمية في منتصف السبعينيات قرأنا جزءا له أثر فينا كثيرا، وانتظمت حركتنا العلمية بسببه مع أشياء أخرى، ألا وهي رسالته الأصول العلمية للدعوة السلفية. وهذه الأصول هي التوحيد والاتباع والتزكية، وكان من أماني أنا شخصيا الكبار أن ألقى هذا الشيخ الجليل اعترافا مني بجميله علي، حتى لقيته أول مرة في مدينة دبي في دولة الإمارات في منتصف التسعينيات، لما كنت أذهب إلى الإمارات في كل عام 10 أيام أحاضر في مسجد إبراهيم الخليل في مدينة دبي، وكان معقلا لإخواننا السلفيين آنذاك. فالتقيت بالشيخ في هذا المسجد، لكن الذي لفت نظري آنذاك وجذبني إليه وأحببته لما استمعت إلى قرآنه في صلاة القيام والتهجد. وكان من حسن طالعي آنذاك أن فتح الله عز وجل قلبه لي كما فتح قلب شيخنا الألباني لي أيضا سنة 1407 عندما زرته. وبالمناسبة فشيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من أكابر تلاميذ شيخنا الألباني، وقد صحبه طويلا تلميذا في الجامعة الإسلامية، ثم بعد أن ترك السعودية وذهب إلى الكويت هو أول من أسس معنى السلفية في دولة الكويت منذ 45 سنة. فكل سلفي في دولة الكويت للشيخ عليه فضل كبير، أسأل الله أن يمتع بحياته وأن يبارك لنا فيه. وكان المفترض أن يكون هذا الدرس هو أول درس في آداب طالب العلم الذي عقده الإمام البخاري في كتاب العلم كما وعدتكم في المرة الماضية، فقد تحقق هذا عمليا. لتعلموا هذا من تواضع شيخنا، أسأل الله أن يحفظه، فإنه لا يأتي إلى مصر عادة إلا ويكون العبد الفقير أحد يعني مطالبه، ويزورني في بيتي، وهو الذي يأتيني. وقد تعلمت منه كثيرا من الأدب، وترجمت له ترجمة منذ حوالي 7 سنوات أخذتها من فمه وسطرتها إلا قليلا، وأسأل الله عز وجل أن يمن علي بإتمام هذه الترجمة. كعادته في التفضل هاتفني منذ عدة أيام وأخبرني أنه يريد أن يزورني، واعتذر في المرة الماضية أنه لم يزورني، وقد خجلت الحقيقة من نفسي عندما قال يعني أنا أسفت أنني لم آتيك في المرة الماضية. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، وإني أعلمه أنني أحببته في الله كشيخ جليل لي ولأبناء صحوتي بالكامل. كل مشايخ مصر الآن تعلموا على كتبه، الأئمة الأربعة السلفيون والأئمة الأربعة، هذا أثر فينا كثيرا هذا الكتاب، ولا سيما كما قلت لكم في مطلع كلامي الأصول العلمية للدعوة السلفية. وإذا كان في عرف المحدثين أن التلميذ إذا أخذ من شيخه حديثا واحدا صار تلميذا له، فإني أقول هنيئا لكم أنكم جميعا تتلمذتم لهذا الشيخ ولو في مجلس واحد. أسأل الله عز وجل أن يسدده، وأنا لا يعني أفرض عليه موضوعا معينا، فهو جاهز لكل المواضيع، ولكن الرسالة التي أثرت فينا وهي الأصول العلمية للدعوة السلفية، أتمنى لو كان الشيخ نشيطا أن يعني يلخصها لهذا الجمع المبارك. وأسأل الله عز وجل أن يختم له بخير وأن يختم لنا جميعا بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ويعني لا أريد أن أسجل أسفي، بل أسجل يعني اغتباطي أنني قدمت بهذه الكلمات بين يديه. شيخنا ده مايك المسجد، قرب يعني هذا ان شاء الله بحيث ان شاء
الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. كانت خطبة اليوم في الحب في الله، وهي الفريضة العظيمة. فالحب أولا لله سبحانه وتعالى، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله، فمحبة الله تبارك وتعالى يجب أن تكون في قلب المؤمن فوق كل محبة. ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الإنسان مؤمنا حقا إلا إذا حب النبي أكثر من أبيه وأمه والناس جميعا، بل ومن نفسه التي بين جنبيه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. ثم أن نحب المؤمنين أولاهم فأولاهم، فأولى المؤمنين بحبنا وتقديمنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه خير هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم عمر والخلفاء الراشدين على ترتيبهم، فترتيبهم في الخلافة وترتيبهم كذلك في الولاية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فأولئهم حزب الله، ولايتهم أولا لله تبارك وتعالى، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم للمؤمنين. هذه محبة المؤمن للمؤمن في الله من أعظم القربات. قد سمعنا نصوصا كثيرة من الخطيب جزاه الله خيرا في هذا الباب، وكما أننا نتعبد الله تبارك وتعالى بالحب له سبحانه وتعالى، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله ورسله، ثم للمؤمنين، فإننا كذلك نتعبد الله تبارك وتعالى ببغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى ورسوله، وببغض الكافرين. فالبغض كذلك في الله دين، فيجب أن نبغض الكفر وأهله، ونبغض كل ما يبغضه الله تبارك وتعالى ورسوله. ولا يجوز أن نضع البغض والمقت والكراهية في أهل الإيمان، هذا أمر عظيم جدا. وكذلك المحبة والموالاة لأهل الكفران، وبرهان الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله، أن أحب لله وأبغض لله، فهذا هو المؤمن على الحقيقة. سأل الخطيب كثيرا عدة أسئلة، أين هذا الحب؟ ومن يحب كحب هؤلاء الصحابة؟ ذكر أمثلة لمحبة الصحابة. وأقول أنا أحب الشيخ أبا إسحاق أكثر من إخواني للنسب، بل أحبه وأدعو الله تبارك وتعالى له، وأنه لو كانت الأعمار توهب لوهبت بقية عمري له. وهذا لم أقله إلا لرجلين، شيخي الشيخ عبد العزيز بن باز وأخي وصديقي وشيخي الشيخ أبي إسحاق الحوي، وأقول لأنه أنفع، حياته أنفع من حياتي، ولذلك أتمنى أن يكون ذلك. من نيتي عندما جئت لزيارة مصر أول الأمر أن أزور أخي الشيخ أبي إسحاق، نويت هذه النية منذ يعني عزمت على المجيء، والحمد لله أني لم أضرب أكباد الإبل كما قال الخطيب، وإنما ركبت طيارة مريحة وسيارة مريحة، وإلا لو كنت ضربت أكباد الإبل لانتظرت شهرين حتى آتي. فالحمد لله الذي يسر يعني هذا الأمر، وأصبح الإنسان يستطيع أن يزور أخاه في الله في ساعات قليلة، هذه نعمة عظيمة من الله، وإن كان بعيد المنزل هذا شيء عظيم. أعلمون أن جابر جاء شهر إلى مصر يأخذ حديثا ورجع، فالحمد لله الآن الأمر بالنسبة لنا لزيارة الإخوة وتواصل في الله تبارك وتعالى ميسر، الحمد لله تبارك وتعالى وتوفيق. أما ما طلبه الشيخ من تلخيص موجز للأصول العلمية للدعوة السلفية فأنزل عند طلب، وإن كنت في نفسي أحببت أن أذكر بآيتين من كتاب الله تبارك وتعالى، سأجمع بينهم.
لا أناس.
وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذه الآية دائما أو هاتان الآيتان تستوقفني، لأن فيهم استنهاض من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، هذا شيء عظيم. الله يستنهض همتهم ويوضح لهم السبيل، يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. آية جامعة بالعبادة، ركوعها وسجودها، وفي النهاية بفعل الخير. هي كلمة عظيمة، أي خير، كلمة طيبة خير، طعام مسكين خير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاد، يعني كما ينبغي الجهاد لله تبارك وتعالى. فالغاية عظيمة، الله سبحانه وتعالى هو اجتباكم اختار، وما جعل عليكم في الدين من حرج، تطيب وترقيق. ايش في هذا الدين، هذه الحنيفية السمع، ما فيها اي ضيق، ما فيها حرج. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، استنهاض إن النسبة نسبة إلى أبيكم أبو العرب، إبراهيم هو أبو العرب، لأن إسماعيل عليه السلام تزوج ب يعني أمه هي هاجر يعني المصرية، والعرب كلهم قحطانيون وعدنانيون من ذريته، فكل العرب جميعا من نسل إسماعيل وأمهم مصرية، فالمصريين كذلك هم يعني أصل العرب. والله قال هو إبراهيم سماكم المسلمين من قبل، هذه التسمية عندما قال هو إسماعيل: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. التسمية باسم المسلمين من إبراهيم عليه السلام، وهي تسمية شريفة، سميت هذه الأمة بهذه التسمية الشريفة التي فيها معنى الدين الحق، الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى والطاعة والانقياد، وهذا اسم شريف ينبغي أن نتمسك به اسما وشعارا وكذلك حقيقة ومعنى، معنى الإسلام. هو سماكم المسلمين من قبل، وتكون بعد ذلك كل الأسماء التي جاءت تابعة إنما هي للتعريف، كالمهاجرين والأنصار تعريف لها في إطار هذا الإسلام، القراء هذه تسمية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فالمهاجرون والأنصار والقراء هذه تسميات في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لطوائف لها معنى من المعاني، فالأنصار هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوا أهل المدينة، و المهاجرون هم الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله ورسوله، والقراء هم حفظة القرآن ومعلموه. ثم جاء لفظ التابعين هو من تبعهم بإحسان، ثم الصحابة طبعا قبلهم، كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها تسميات شريفة. ثم جاء بعد ذلك تسمية أهل الحديث، وهم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي ونشروه وقاموا به. وقال فيهم يعني الإمام أحمد: إذا لم يكن هم الطائفة المنصورة فلا أدري من هم. إذا لم يكن أهل الحديث هم الطائفة الذين قال فيهم النبي: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، فلا أدري من هم. أعجبني جدا وفرحت بالتسمية التي أطلقها شيخنا أبو إسحاق على طلاب العلم الذين يتلقون العلم بأنهم حراس الحدود، تسمية جديدة وشريفة. فإننا بالفعل نحتاج إلى حراس لهذا الدين، يحرسوا حدود الدين من هؤلاء الذين تطاولوا عليه وانتهكوه من كل جانب. نريد حراسة لهذا الدين في هذا الوقت، قيام لهذا الدين وحراسة له. فهذه تسمية لها معناها الشريف، ونرجو أن تكونوا كذلك، تمسك بهذا الاسم، اسم عظيم، هو اسم، هو وصف، وسيكون له واقع إن شاء الله. لا أريد أن أعدد الآن يعني الذين ينتهكون حرمات هذا الدين ويريدون أن يغيروه وأن يبدلوه، ولكن أجمل القول في أني أرجو أن تكون هذه الجموع الطيبة وتلاميذ الشيخ هم حراس هذه الشريعة وحراس الحدود التي أراد أن يستبيحها أعداء هذه الأمة. أما طلب الشيخ مني في الأصول العلمية للدعوة السلفية، فكنا قد أردنا أن هذه النسبة، نسبة إلى السلف، نسبة شريفة، أن سلف هذه الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا هم الجيل الفريد الذي قام بهذا الدين عقيدة وعبادة ومعنى، وجاهدوا في الله حق جهاده، وهم الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في القرآن كما قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة الآية. وقول الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الآية. وجاء من يبدل الدين ويقول إن هؤلاء جميعا كانوا كفار ولم يكن مسلم منهم إلا اثنين أو ثلاثة أو خمسة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم سلفنا، وهم الجيل الذي جيل الفريد الذي يأتسي أعماله وإجماعهم حجة، والنسبة إليهم نسبة شريفة. فالنسبة إلى السلفية نسبة إلى هؤلاء الصحابة ومن سار على دربهم من التابعين وأهل الحديث. وهذه النسبة للأسف كانت دارسة في هذا العصر الأخير، وأردنا إحياء وتسويقه وإشعاره حتى نقصر المسافة بين المسلم وبين الحق، أن يأخذ الحق. رأينا أن هذه النسبة الشريفة يعني أصولها التي ينبغي أن يتمسك بها، أولا توحيد، هذا أصل الدين. وكتبنا بعض فروع بمعنى هذا التوحيد، وأنه الأصل الأول. الصحابة كلهم كانوا من أهل هذا الأصل، من الموحدين لله تبارك وتعالى، ولم يكن فيهم مشرك، قد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كل يعني نوع من الخطأ والانحراف كان النبي يعالجه في وقت. لما قال له ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده. واحد جاء ليسجد له، قال له لا يسجد إلا لله. بعض الناس قالوا جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، هذا السنن. لقد قلتم الذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى جعلنا إلها كما لهم آله. النبي كان حارس صلى الله عليه وسلم بجانب التوحيد، وعلم أصحابه كذلك، ونشأ هذا الجيل الفريد يعني على هذا النحو، توحيد الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الأصل الذي كان عليه هو الاتباع، والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن هناك يعني في حياة النبي يعني رجل يتبع تؤخذ أقواله كلها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان هو كذلك المتبع أيضا، فالاتباع إلا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قول يخالف قوله مردود، وكل تزيد عليه مردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالاتباع أصل عظيم، لأنه به يجعل النبي هو القدوة والأسوة، وهو المتكلم عن الله تبارك وتعالى، وهو الذي يوضع كلامه في الإيمان والاعتقاد والاتباع ككلام الله تبارك وتعالى، فلا يقول إلا حق. وكل كلام من بعد ذلك غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه ويرد، ما وفق كلام الله وكلام رسوله فيه. وما يعني خالفه رد. إن هذا أصل عظيم، ولا شك أن كثيرا من أهل الإسلام خالفوا، لا أذكر المخالفين الآن. ثم بعد ذلك التزكية، وبين أنها غاية الدين، غاية الدين وهدفه تزكية النفوس، إخراج ناس قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها. أقسم الله تبارك وتعالى أكثر أقسام متتابعة في القرآن على هذا الحقيقة، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها المقسم عليه قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها. فالفلاح وفي تزكية النفس، وهي مهمة النبي والتي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والتزكية غاية، فإن تلاوة الآيات والتعليم وسيلة، وأما التزكية غاية. وقول إبراهيم عليه السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معلم وتالي لكلام الله تبارك وتعالى، ومزكي، مزكي لهذه النفوس، مربي. واحد شط يرجع، واحد أخطأ كان أسوة في نفسه. علم الصحابة هذه الزكاة، سيرته صلى الله عليه وسلم خلقه. الصحابة طبعا تربوا على أخلاقه كما تربوا كذلك على تعليمه صلوات الله وسلامه عليه. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة هنا في هذا السياق في الصبر، في الصبر توكل على الله عز وجل. هذه الآية نزلت من سورة الأحزاب في وقت لم يعصر المسلمون عصره، شد عصره وشده مرت على المسلمين، كانت غزوة الأحزاب كما قال جل وعلا: يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله بما تعملون بصيرا، جاءوكم من فوق ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فلم يفصح المنافقون بكلمة الكفر عيانا هكذا إلا في هذه الغزوة، أفصحوا أحيانا بكلمة الكفر سرا في بعض الغزوات، غزوة بني المصطلق، أما هذه لا. فقولهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كلمة كفر وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرار. الشاهد أن غزوة يعني الأحزاب كانت من أشد وأعسر الغزوات على النبي صلى الله عليه وسلم، كان الخوف فيها عظيم. ويمكن مقدار الخوف نعلمه في حديث حذيفة أن النبي في الليلة الشاتية الباردة التي في صبيحتها كشف الله تبارك وتعالى يعني المشركين وغطفان المسلمين، النبي يقول في الصحابة: من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة؟ قال: فالله ما قال أحد. هم صحابة شجعان، لكن خوف وبرد وجوع. فيقول النبي: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ قال: فالله ما قام أحد. الصحابة الشجاع. ثم قال: فيكم حذيفة؟ أنا قلت: نعم. قال: قم. قال: خلاص ما أصبح في بد باهم. ثم قال له: إذا فأتيني بخبر القوم حديث. فالشاهد أنه في هذه الغزوة الشديدة انظر رباط جيش النبي وإيمانه وصبره، أن يجوع مع القوم ويربط الحجر على بطنه، يربط ما كف حجرين جاب حجر ثالث وربطه على بطنه صلى الله عليه وسلم، فمعه في الجوع وفي الشدة ويحفر معه في الخندق صلى الله عليه وسلم. الله ضرب به المثل، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم أثنى الله على المؤمنين، قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، شدة هذه، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالشاهد أن أسوة النبي، أن النبي كان أسوة لهم. نعود فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مربي، ومن أعظم أعماله هو التزكية، تزكية التربية، زكى نفوس هذه. فلذلك النسبة، نقول النسبة إلى السلفية نسبة شريفة، لأنها نسبة إلى هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، لنعتقد عقائده ونؤمن إيمانه ونجاهد جهاده ونتأسى في أخلاقه. الحمد لله لما سوق هذا الاسم الشريف وجد سوق رائجة بحمد الله تسويقه، وليس هو اسما مزاحا لمسمى الإسلام، وإنما هو اسم في الإسلام، اسم في الإسلام لهذه النسبة الشريفة إلى يعني أن ينسب المسلم إلى هذه يعني الأمة الفاضلة الشريفة، خير القرون خير الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأحببنا ما دام انتسبنا هذه النسبة الشريفة أن نضع هذه الأصول. عشان انتسبت هذه، ما هي القواعد أو الأصول التي يجب أن نتمسك بها؟ يجب أن نتمسك بهذه الأصول الثلاث. ومن أهل التوحيد كل معاني، وليس بابا من أبوابه، فإن التوحيد له أبواب، يعني لا بد أن تشمل هذه كلها، توحيد الله تبارك وتعالى بكل معاني، سواء في ذاته سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن ظن أن الله تبارك وتعالى يعني يحل في شيء ويحل فيه شيء، هذا الحلول أو الاتحاد أو غير ذلك، هذا كافر بالله تبارك وتعالى، مشرك بتوحيد الذات. الله سبحانه وتعالى يجب أن توحد ذاته، وأنه ليس كمثله شيء، وسمعه توحيده سبحانه وتعالى في أفعاله ليس كمثله شيء، سمعه وبصره توحيده سبحانه وتعالى في العبادة، فإن العبادة كلها يجب أن تكون لله صغيرها وكبيرها، كل شيء يسمى بمعنى العبادة والتقرب كله لله، ومن صرف شيئا من غير ذلك أشرك. توحيده في الحكم، فإن الله تبارك وتعالى له حكم واحد، أما الحكم الكوني القدري فلا، هذا الحكم الكوني القدري لله. ثم الحكم الشرعي الدين، الحكم الشرعي الدين كله لله، الله لم يجعل هذا الحكم لغيره ولا لرسول ولا لرسول، فإن الرسول إنما يحكم بأمر الله تبارك وتعالى، ويحكم حكم الله، وما يأمر به النبي أو ينهى عنه من الله، فليس لأحد شركة في حكمه سبحانه وتعالى، حكمه الشرع الدين، فهو يحل وهو يحرم وهو الذي يقول سبحانه وتعالى به، فالأمر كله الأمر الشرع الديني كله لله تبارك وتعالى، في الحكم إلا لله. فهذه كذلك من توحيد الله تبارك وتعالى، قلنا أنه هذا أصل الأصول. أصل الثاني الاتباع، وهو أن خلاص النبي والقدوة وهو الأسوة ورأس الأمة هذه، فلا به كل رأس بعد النبي خلاص يأخذ من قوله ويرد، حتى خلفاء النبي الراشدون ليسوا معصومين، يعني ولا يأخذ كلامهم كله، وإنما كذلك لو خالف كلامهم كلام يعني رسول الله لترك. ثم كذلك الجميع، إمام كان أو معظم، إمام جماعة أو إمام قدوة أو بيد، كل يجب أن يعني يعرض كلامه على كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم التزكية، نريد أمة طاهرة، نريد أمة طاهرة، أمة مزكة، تزكية أن يؤخذ هذا الدين بالنقاوة، أما أن يؤخذ هذا الدين مع انطواء النفوس على تدسية، بل لم يرع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجز في أن يضع طعامه وشرابه. قيل يا رسول الله فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي من أهل النار. فهذه الصوامة القوامة لما كانت مؤذية بلسانها لجيرانها، النبي قال لا خير فيها، فنفى الخيرية مع كثرة الصوم ومع كثرة الصلاة، والشواهد في هذا كثيرة. إذن لابد الدين للتقوى، الدين للتقوى، في تقوى في دين، ما في تقوى ما في دين. أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ليه؟ لعلكم تتقون. فالأمر بالعبادة، لكن العبادة لأي شيء؟ للتقوى، عشان تنشئ التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليه؟ لعلكم تتقون، لعل معروف. فهذه التقوى، التزكية التقوى، مخافة الله تبارك وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإحنا أحببنا أن نقدم للمسلمين هذه الأصول مع أن ينسبوا إلى هذه، لأن نسبة إلى السلف تقصر المسافة، تقصر المسافة جدا، وتجعلك خلاص أنت امتثلت والتزمت هذه، هؤلاء الصحابة هم الذين تنسب إليهم، إذن يجب أن تسير سيرهم، تخلق بأخلاقهم، تكون مثلهم في القيام كما مدحهم الله تبارك وتعالى. فهذا الذي دعانا إلى كتابة هذه الرسالة يا مولاي، ويعني جزاك الله خير، أنت تقول يعني قد نفع الله تبارك وتعالى بها، فلله الحمد والمنة. ومرة ثانية يعني أذكر بأن يعني شيخنا الشيخ يعني أبو إسحاق له فضل عظيم على هذا الجيل، ينبغي أن يراعى هذا الفضل وأن يوضع في مكانه. ومرة ثانية أقول والله يا شيخ يعني أتيت يعني محبة وزيارة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، نتقرب إلى الله تبارك وتعالى محبته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد في عمره. ومرة ثانية أقول لو كان العمر يهدى ربنا بيقبل هذا، أنا إن شاء الله أهدي البقية. جزاك الله خير، سلمك الله. يعني بنسمع الدرس مولاه.
جزاك الله خيرا. Mm-hmm.